باسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه السنه القبطيه الجديده وبمناسبه ان النهارده كان تذكار استشهاد القديس العظيم يوحنا المعمدان اللي كان مثال لاخلاء الذات للاتضاع للخدمه الناريه للطاعه. كان مجموعه فضائل كتيره قوي قوي متوفره مع بعض موجوده مع بعضها. ورغم انه خدمته كانت حوالي 6 شهور فقط مكملتش سنة حتى، لكن اعد لله شعبا مستعدا واستمر في اذهان كل الناس ان هو نبي عظيم عند الله. ولذلك عندما سأل اليهود السيد المسيح قل لنا باي سلطان تفعل هذا او من اعطاك هذا السلطان، فاجابهم وقال وانا اقول لكم معمودية يوحنا كانت من عند الله أم من عند الناس؟ فسألوا بعض قالوا لو قلنا إنها من عند الله هيقول لنا ليه ما أمنتوش بيه، ولو قلنا من عند الناس الناس هترجمنا لأن يوحنا المعمدان كان عندهم كنبي. ودي قوة القديس يوحنا المعمدان إنه خلال فترة بسيطة غير المجتمع اللي حواليه. النهاردة كنا عايزين نتكلم عن الطاعة، والطاعة شيء صعب، صعب ان الانسان يكون مطيع طول حياته، صعب ان هو يستمع خصوصا لو كانت المطلوب منه ان هو يكسر مشيئته او يكسر ذاته يكسر كبرياءه. روحي يا فلانة سامحي فلانة اتصل بها بالتليفون، استحالة، هي اللي غلطت فيا الاول لازم هي اللي تتأسف لي. طيب معلش ممكن ان احنا نحاول زوجنا نكلمه كلام كويس، عمره ما في كلام بيحوق فيه، ما بيسمعش الكلام ابدا. في الحقيقة انه عملية الطاعة دي مش سهلة، رغم ان هي وصية تبان ان هي بسيطة لكن هي صعبة، لان الطاعة بيلزمها اتضاع، يلزمها كسر مشيئة. عشان كده القديس بولس الرسول قال كده ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر، أنتم عبيدا لمن يطيعونه، إما عبد للخطية وإما عبد للبر للخير. ولذلك الإنسان اللي بيقول أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه محدش يمنعني عن حاجة، في الحقيقة الإنسان ده هو عبد مش حر، هو عبد للشهوة، عبد للخطية، عبد للذة اللي هو بيعملها. عشان كده السيد المسيح قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، وقال كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. كيف أكون مطيعا وما هي شروط الطاعة؟ شروط الطاعة أولها الإيمان، اللي بيؤمن بالله الإيمان درجات. على فكرة كل فضيلة فيها درجات، مفيش حاجة مطلقة في الفضيلة. لما يقول الإيمان، الإيمان ده درجات، في إيمان نظري كده بالعقل، وفي إيمان زي ما قال القديس بولس الرسول وإن كان لي إيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. دي درجات مختلفة، كل فضيلة فيها درجات. يعني كلنا هنبص هتلاقونا أن احنا بنطيع بس بدرجات متفاوتة، كلنا عندنا إيمان بس بدرجات متفاوتة. لكن متى يظهر هذا الإيمان؟ يظهر كده زي أبونا إبراهيم قال له ربنا اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فذهب إبراهيم كما قال له الرب. الوصية دي ممكن الإنسان لو سمحها دلوقتي تبان إن هي سهلة، في الوقت ده معنى الوصية دي إنه هو بيعرض نفسه للموت. في الوقت اللي كان عايش فيها أبونا إبراهيم كان كل واحد بيحتمي بالقبيلة والأسرة بتاعته، إذا بعد عن هذه القبيلة فهو معرض للاعتداء للسرقة للموت فقدان الحياة. فما كانتش وصية سهلة التنفيذ. ربنا كان عاوز ينزع إبراهيم من الوسط الوثني عشان يصير هو له إلها وما فيش مؤثرات تأثر عليه، فقال له اترك اهلك وعشيرتك وارضك، اترك كل شيء، وصية الترك، اترك كل اللي بيربطك بالارض علشان ترتبط بالسماء. ايه اللي بيربطك بالارض؟ مش عشيرتك وقرايبك، سيبهم، ارضك سيبها، كل حاجة سيبها وتعالى وراي. طب هروح فين؟ هتروح عند الارض بتاع الكنعانيين، بالنسبة لهم ارض بعيدة. هو كان في جنوب العراق في كلداء حران، وراح للعبراني ارض كنعان في فلسطين، كان في وقتها مسافة كبيرة قوي، معرض فيها لاخطار كتير. حاضر يا رب. خد مراته وخد اذا كان في شوية مواشي قطعان، كان هو راعي، خدهم معه وطلع على هذه الارض، ما هموش هيحصل ايه، معاه ربنا، هو ارتبط خلاص بربنا ومشي مع ربنا، وربنا يوعده وهيتجيب واد، ما جابش الواد، بيصيرك تجيبه ما جابوش، وعند سنة 99 سنة يظهر لله ويقول له الولد هتجيبه. وعندما يأتي هذا الولد يطلب الله أن يقدم إبراهيم ابنه الوحيد حبيبه ذبيحة لله. كان عنده إسماعيل في الوقت ده، بس إسماعيل ما كانش بيمثل إبراهيم ابن الموعد زي إسحاق. إسحاق كان بيمثل ابن الموعد، ابن الشيخوخة، ابن المعجزة، لأنه لا إبراهيم كان في سن يسمح له بأنه هو يجيب ولاد، واللي أكتر من كده وأصعب سارة. سارة كان عندها 90 سنة وقالت ليس لي عادة النساء، يعني أنا الرحم بتاع سارة ميت من زمان، لا يمكن أن يأتي بأولاد أبدا. وعشان كده ضحكت لما ربنا قال السنة الجاية هاجي وهتكون عندك إسحاق. كانش طبعا حاجة ضد العقل، مش ممكن هتجيب إسحاق ده إزاي، ما ينفعش خالص. هم كانوا عارفين في الوقت ده، يعني كانوا فاهمين، هي اللي قالت كده ليس لي عادة النساء، يعني خلاص ده الموضوع ده ننسيته من زمان 90 سنة. فبالنسبة لإسحاق ده بيمثل حاجة كبيرة قوي 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 باسم إبراهيم. لا جادل ولا ناقش ولا قال لي، رغم أنه كان من حقه، لو كان إبراهيم ساعتها قال يا رب ده ابن الموعد، ده ابن اللي انت اديتهوني، طب سيبهولي أفرح بيه، طب سيبه لحد ما يجيب نسل، طيب واشوف ولاده حتى. وكان لو قال كده يمكن ما كانش حد عاتبه، لكن عمل ايه؟ بكر ابراهيم في الفجر بسرعة وخد ابنه وخد غلامين معاه ليقدم ابنه محرقة لله. ومن هنا عاوزين نفهم، مش مهم انك تفهم ما يريد الله، المهم ان تقبل ما يريد منك. مش مهم انك تفهم ما يريد الله، المهم ان تقبل ما يريد منك. في امور كتيرة ينطبق عليها الآية اللي قالها السيد المسيح للقديس بطرس، لست أنت تعلم الآن ما أنا أفعل ولكنك ستفهم فيما بعد. دي لما هو جه يغسل أرجل التلاميذ، فالقديس بطرس اعترض إزاي. الآية دي ياريت نخليها في ذهننا دايما، لست تعلم أنت الآن ما أنا أفعل ولكنك ستفهم فيما بعد. في أمور كتيرة الإنسان مش هيفهمها في وقتها، بالعكس هيحس ان هو اتظلم، رغم ان انا ماشي كويس. طب يا ربنا تسمح لي ليه يا رب بالظلم؟ تسمح لي بالتجربة؟ تسمح لي ليه بالمرض؟ في امور كتير في حياتنا مش هنفهمها في وقتها، ويمكن نفهمها بعدين. وفي امور تانية مش هنفهمها غير في السماء، في امور مش هنفهمها غير في السماء. على رأي احد الناس اللي كانت انتقلت وظهرت في حلم لاحد اقاربها، والانسان ده كان معذب بامراض كتير في الارض، فهو في الحلم بيقول يا ريتني عشت طول حياتي في المرض. فقريبه ده بيقول له في الحلم ليه ده انت كنت معترض؟ قال له كل لحظة انا عشتها في مرض باخد عنها مكافأة كبيرة في السماء، لدرجة انه كان نفسي طول حياتي افضل في المرض كده. ففي امور كتيرة مش هنفهمها. بالتأكيد المولود اعمى كان بيدين الله وبيلوم ربنا، اشمعنى انا يا رب اللي اتولدت بدون عينين خالص؟ ليه يا رب عملت فيا كده لدرجة ان كل الناس بتبصلي على اني انسان خاطئ؟ لان اليهود في الوقت ده كانوا بيبصوا انه اي انسان عنده نقص او مرض معين ده انسان يا اما هو خاطي يا اما ابوه وامه خاطيين. عشان كده التلاميذ قالوا اهذا اخطأ ام ابواه؟ وفضل طول حياته هذا الانسان عايش بدون عينين الى ان جه السيد المسيح وفتح عينيه. ولما فتح عينيه وشهد للمسيح طردوه بره المجمع وعقبه عقاب شديد. فهذا الانسان فضل طول حياته محتمل ومطيع وراضي الى حد ما باللي بيحصل معاه. دايما الله نقول له كده يا رب حياتي ملك ليك انت توجهها حيث تشاء. زمان لما جه القديس ابونا عبد المسيح المناهري يترهبن كان كل امله انه هو يعيش في ألايا وما يشوفش الناس خالص. لكن اب اعترافه كان مستنير وكان مليان بالروح. قال له انت عاوز تفضل في الدير بس انت ربنا خلقك عشان تخدم الناس. قال له ازاي؟ قال له هتفهم بعدين. ومرت السنين وتنيح اب اعترافه ويتجيله رسالة سيب بقى الدير وانزل روح المناهرة عشان تقعد وسط الناس هناك. فحياته اختلفت خالص. دي كسر مشيئة. انا يا رب عاوز اعيش معاك وحياتي كلها تكون ليك، لكن انا عايزك تخدم الناس لانهم هم محتاجين للخدمة دي. نفس القصة دي حصلت مع البابا كيرلس السادس. كان عايش في الطاحونة وكان مبسوط، ولما ترشح للبطريركية ما رشحش نفسه، احد الاسقفة وتحديدا اسقف بني سويف الانبا اثناسيوس الاسقف القديم، مش الانبا اثناسيوس الحالي ولا الاتنيح، القديم خالص في الخمسينات. فهو اللي رشحه وبدون رغبته وبدون علمه، وكان في مشاكل ساعتها وقالوا الحسما للمشاكل دي احنا نجيب شخصية يكون الكل متفق عليها والكل بيحبها. مين اللي الناس كلها بتحبه؟ أبونا مينا المتوحد. طيب نرشح أبونا مينا. لأبونا مينا عاوز يروح البابا ولا عاوز يبقى بطريرك؟ لكن تشاء الظروف دي إرادة الله أن يأتي برجل الجبال ليكون هو البابا الذي يقود الكنيسة وتتغير حياة الكنيسة كلها. ولحد دلوقتي بنعيش ببركات البابا كيرلس وبنعيش بصلواته ومعجزاته وما قدرناش ننساه. دي إرادة الله. انت عاوز حاجة لكن ربنا عاوز حاجة تانية. ممكن تكون حتى عاوز تعيش لربنا بس ربنا عاوزك تعيش عشان في ناس تانية تخدمهم. في رسالة ربنا مجهزها لك لازم تأديها وتقوم بيها على أكمل وجه. وفي الطاعة ربنا كلم زمان بني إسرائيل بعد ما ادهم الشريعة وقال لهم كده أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. أنت حر يا إنسان، أنا حطيت قدامك الوصية أنت حر تنفذها أو ما تنفذهاش. أنا خليت الحياة والموت قدامك، حطيت البركة واللعنة، أنت اللي تختار. إذا كنت مطيع وهتمشي معايا هتتملي حياتك بالبركة، وإذا كنت مش مطيع أنا مش همنعك أنك أنت تمشي في الشر بس ما تندمش بعد كده. أمنا العذراء كانت من أعظم أمثلة الطاعة. ولما ظهر لها الملاك وقال لها البشارة بميلاد السيد المسيح من بطنها قالت كلمة مشهورة خالص، هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. كل إنسان راجل أو ست أو فتى أو فتاة ياريت يحفظ الآية دي، هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. الأمة اللي هي العبدة، وأقل كمان من العبدة، الأمة دي يعني ملهاش أي رأي ملهاش أي سلطة ولا إرادة، ملهاش إرادة في حياتها خالص، تباع وتشترى كسلعة، إذا إدمت أو ضعفت بتترمي، ملهاش أي قيمة، ملهاش أي حد أنه يصرف عليها. ممكن تاني يوم تتباع في السوق، تطرد تضرب، لو سيدها قتلها حتى ما يتحسبش على أنه هو موتها. زي ما الإنسان يكون عنده فازة وكسرها في الأرض ملهاش أي قيمة. هي عاوزة تقول كده: أنا في طاعتي ليك يا رب، أما ماليش إرادة أمام إرادتك، ماليش مشيئة غير مشيئتك، هوذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك. طبعا دي درجة روحية عالية مش أي إنسان يقدر يوصل ليها أبدا، مش سهل. أرميا النبي قال كده: عرفت يا رب إنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. عرفت يا رب إنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواتي. يعني الإنسان مش هو اللي بيمشي طريقه، ولا هو اللي بينفذ، هو ربنا اللي بيدبر كل الأمور. ده الإنسان اللي متكل على الله ومطيع. لكن الناس اللي هم متزمرين عاوزين يمشي حياتهم بمزاجهم هم، ولذلك عادة في الآخر بيندموا. البابا شنودة كان بيحكي في مرة حكاية ازاي راح للدير، فبيقول: انا قعدت اتردد على الدير مرة واثنين، وبعدين كل مرة اطول المدة، مرة ثلاثة ايام، وبعدين اسبوع، وبعدين شهر، وبعدين قلت اروح بقى اطلب الرهبنة. فبيقول: وانا ماشي بالاوتوبيس كنت ببص لطريق الاسفلت واقول اخر مرة اشوف فيه الطريق ده في حياتي، وكنت بشوف معالم القاهرة وبقول آخر مرة في حياتي أشوف المعالم دي. هو كان ناوي يدخل الدير وما يطلعش منه أبدا، وكان دايما يتكلم عن الوحدة وعظمة الاتحاد والعيشة مع الله، وليه مقالات عن المواضيع دي قبل ما يدخل الدير وقبل ما يبقى راهب. وفي مرة، أول مرة جه فيها الدير، كان هو مدرس في الكلية الإكليريكية، فاستقبله الأنبا ساوفيلس أسقف الدير، وكان عارفه وجمع الرهبان وقال لهم: النهاردة هنسمع عظة وتعليم عن الرهبنة من أخونا الحبيب أستاذ نظير جيد. وأعطاهم دروسا عن الرهبنة باعتبار أنه هو كان مدرس في الإكليريكية وكان واسع العلم جدا والقراية. فبيقول: لما دخلت الدير العيشة والحياة مع الله تختلف تماما عن القراءة في الكتب والمعلومات، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. وقعد 8 سنين في الدير لدرجة انه وصل وبقى متوحد، وما كانش متوحد يعني بيعيش برا الدير حوالي مسافة كبيرة، وما بينزلش الدير غير مرة او مرتين في الاسبوع، مرة في الاسبوع. وفي هذا الوقت طلبه البابا كورولوس، وما كانش طلبه عشان يبقى اسقف، لانه ما كانش فيه اسقفيات في الوقت دي فاضية، ما فيش ابرشيات فاضية. ورسم لاول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية يترسم احد الرهبان على مسؤولية مش على برشية، يعني اترسم كاسقف للتعليم مش اسقف لمنطقة. ودي كانت أول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية يتحط حد يبقى أسقف على مسؤولية مش على مكان. ما كانش متخيل في يوم من الأيام إنه هو هيبقى أسقف، ولذلك أول ما بقى أسقف قال الآية دي بتاعت أرميا النبي: عرفت يا رب إنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. انت عاوز شيء والله عاوز شيء اخر تماما، فكن مطيعا له واكسر مشيئتك واكسر ارادتك، حتى لو ارادتك دي كان الغرض منها هو انك انت تعيش لربنا. السيد المسيح نفسه قال العبارة دي، قال: اتبعني. راح لمتى العشار وقعد قدام مائدة الصيارفة، مائدة مليانة فلوس، مليانة فلوس، عملة رومانية وعملة يونانية وعملة يهودية، فضة وذهب، حاجة كده يعني. وقال كلمة واحدة: اتبعني. ترك كل شيء وتبعه. كان ممكن المال يغريه وده كان شيء طبيعي، بس هو تبع السيد المسيح. كسب ايه؟ كسب حياته الأبدية. وكسب كمان ايه؟ كسب النهاردة كلنا نقرأ من انجيل معلمنا متى البشير ونتحدث عنه، عن هذا القديس العظيم اللي كتب لنا انجيل بتقراه كل الاجيال منذ انه كتب في القرن الاول الميلادي والى نهاية الزمن الاتي الى يوم القيامة. ده الشخص اللي اطاع وترك كل شيء وتبع السيد المسيح. هكذا فعل القديس بطرس والقديس أندراوس ويوحنا ويعقوب، الأربعة كانوا صيادين سمك. ويقال في التقليد في التاريخ يعني أن القديس يوحنا كان والده زبدي، شخص يعني غني شوية وعنده مراكب صيد، فكان معروف ومشهور يعني بحكاية الصيد. كلهم تركوا كل شيء وتبعوا السيد المسيح، وكانت طاعتهم سبب في بركة ليهم وبركة للكنيسة كلها. دي الطاعة هي لحظة الإنسان فيها بيطيع وبيقول نعم يا رب، حاضر يا رب، أنا هكسر مشيئتي، أنا همشي ضد إرادتي، أنا هكسر ذاتي اللي مش مخلياني أعرف أسامح الناس، أنا هكسر طمعي اللي بيخليني أخد حاجات كتيرة مش من حقي، وبقول دايما في الشغل بتاعي ما كل الناس بتعمل كده، عارف أنا لو ما عملتش كده يا بونا هيضطهدوني ويبهدلوني ومش هعرف أعيش في الدنيا، كل الناس بتعمل كده، أنا الوحيد اللي هيتهموني أنا شخص أبله ما بعملش زيهم، مش ممكن. في أمثلة لعدم الطاعة، كان أولهم قايين، أول شخص يقتل. السيد المسيح ربنا قال له كده، لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. كل ده قبل ما قايين يقتل هابيل، قال له وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة، وكأنه الخطية دي أسد بيهلك الإنسان ويفترسه. وإليك اشتياقها يعني أنت نفسك تعملها، وأنت تسود عليها يعني أنت عندك القدرة والإرادة والنعمة أنك أنت ما تعملهاش. لكن مع الأسف لم يستمع، وقام قايين على أخيه وقتله. وربنا لما قال له أين هابيل أخوك، قال له لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فساعتها ربنا قال له صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. لم يستمع، ما نفش، رغم التنبيه وجرس الإنذار، ورغم أن ربنا اداله نعمة علشان لو عنده كان رغبة حقيقية في أنه ما يعملش القطية دي ما كانش عاملها، لأنه ربنا قال له وأنت تسود عليها. كلمة أنت تسود عليها يعني أنت عندك القدرة وأنا هدي لك النعمة أنك أنت ما تعملهاش. لكن مع الأسف كانت كراهيته لأخوه وحبه لذاته أقوى بكتير من الخير أنه يسيب أخوه، فقتله. مثال تاني، يوناني النبي لما قال له ربنا قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امامي، زي ما انتم عارفين قصة يونان. يونان ما سمعش، وبدل ما يروح نينوى ناحية الشرق راح واخد مركب وراح ناحية الغرب، راح لترشيش. ترشيش دي كانت ناحية اسبانيا، ونينوى دي ناحية العراق، يعني قوم روح شرق، لا انا رايح غرب. دي معناها بالظبط كده. يعيد تاني ربنا وتحصل قصة البحر والحوت يبلعه ويصلي، فربنا يقبل صلاته والحوت يرميه في مكان قريب من نينوى، وتتعاد الوصية تاني، قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امامي. وبعد ما يوناني ينفذ والمدينة ترجع، يختاز الله من انه المدينة رجعت، ويتضايق ويتذمر على الله، ويتضايق ويقول علمت انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب ونادم على الشر. طب وانت زعلان ليه؟ دي صفات كويسة. لا، الصفات دي لو هي هتهد ذاتي، لو هي هتبين انه كلمتي تنزل في الارض، انا مش عاوزها. انا عاوز ربنا اللي يعلي لي ذاتي، ربنا اللي أحقق من خلاله نفسي. لكن ربنا اللي هو يبان من خلاله أنه كلمتي وقعت في الأرض، لا لا أنا مش عاوزه. في ناس كتيرة قوي تقدروا تسموهم تجار الدين، يتكلموا عن الله ويكرزوا باسمه وهم لا يعرفونه، بعيدين عنه تماما، ينطبق عليهم الآية اللي قالها السيد المسيح في الموعظة على الجبل: أليس باسمك تبنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا معجزات؟ فيجيبهم الله ويقول لهم: ابعدوا عني إني لا أعرفكم. ما أعرفكمش. كتير ربنا بيسمح ببعض الناس إنها تعمل عجايب باسمه وهو مع الأسف ما يعرفهمش. وكتير مننا بيبقى معجبين جدا بموضوع المعجزة، وبنحط المعجزة هي المقياس لقداسة الشخص، مع إن مثلا يوحنا المعمدان اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة لم يصنع آية واحدة. الإنجيل كتب كده: مع إنه لم يصنع آية واحدة، أعظم مواليد النساء لم يصنع آية واحدة. فليس بالآيات والعجائب، لأن مملكة الشر تستطيع أن تقوم بعدد كبير من المعجزات، وفي آخر الأيام سوف يعطى للشيطان أن يقوم بعجائب ومعجزات قد تضل حتى المختارين أيضا. فمش كل معجزة هي من الله، مش كل عمل إخراج شيطان هو من الله. ناخد بالنا، الموضوع ده موضوع يلخبط بيخلي الناس تتهز. يقول لك فلان الفلاني ده أنا كنت، وده كان بيعمل وكان بيسوي، والاجتماع بتاعه كان فيه عشرات الآلاف من الناس، إزاي يشيلوه؟ إزاي يحرموه؟ ويتضح بعد كده إن هو كان بعيد كل البعد عن الله. ما هي معوقات حياة الطاعة؟ إيه اللي يعوق الإنسان عن الطاعة؟ أول حاجة العقل يقول لك لا، لو ما شفناهوش ما نصدقش. يقول لك زي توما كده الرسول: لو لم أضع يدي في مكان وأضع أصبعي في مكان الحرب ما صدقش. عارفين الأشخاص اللي زي كده؟ صدقوني ولو حطوا إيديهم وشافوا المعجزة برضو مش هيصدق. اللي ما عندوش إنه هو يصدق بالإيمان، حتى لو شاف الحاجة بالعيان هيشكك فيها. كنت في مرة ببحث عن ظهور العذراء في بولاق عشان أشوف الظهور بتاعها في بولاق، لأنه كان الظهور مميز، لأنه كان بالألوان، يعني العذراء كان ظهر، ودلوقتي كان بقى ظهرت بقى ساعتها الصور والفيديوهات اللي بتلاقي بالألوان والحاجات دي. فأيام العذراء لما ظهرت العذراء هنا في الزيتون كانت لسه الدنيا أبيض وأسود، وكان ظهور قوي واضح. فوجدت موجود كمية برامج على اليوتيوب بتهاجم وتشكك في ظهورات العذراء، كمية ناس بتقول كلام غير منطقي وضد أي نوع من العقل، بس فقط بيشككوا في الظهور. ما هي أمال ده إيه؟ طب ادينا طيب سبب علمي. ده السحب، عشان ده الظهور ده كان في الشتاء، فالسحب بتعمل أضواء، السحب بتعمل أضواء تعمل شكل العذراء بالألوان، الراس واضحة وعليها هالة صفرة واللبس أزرق بوضوح باين زي ما بنشوف في الصورة. العقل لا يريد أن يعترف ولا يريد أن يصدق، هو عاوز يفضل ضد الله. بعض الناس قال لك ده في جهاز زمان اسمه الهولوجرام اخترعوه بيعمل أشكال وممكن يعمل حاجات ويعمل أشكال. ما فيش فايدة، الإنسان مش عاوز يصدق ما بيصدقش. لا، الله ليس ضد العقل ولكنه فوق العقل. الله ليس ضد العقل ولكنه فوق العقل. بنشوف معجزة حصلت ازاي، العقل مش هيقدر يفسرها تفسير علمي، لكن حصلت. احنا عندنا اشاعات وعندنا تحاليل تثبت انه الحالة دي كذا، ودلوقتي بدون اي سبب، بدون اي تدخل دوائي او جراحي، الحالة اصبحت كويسة. ادينا سبب بالمنطق او بالعقل، مفيش. طب ايه تفسيرك؟ مش هيقف العقل، هيقف العقل عاجز. اذا ما حدث ليس ضد العقل ولكنه فوق مستوى العقل، فوق مستوى ادراكنا. ادام تكلمنا عن الله فنحن نتكلم عن ما هو فوق مستوى العقل. اول حاجة في المعوقات العقل، وتاني حاجة واخطر حاجة الذات. الذات اخطر من العقل، اصعب. أنا عايز أخذ القرار، أنا عايز أحكم، أنا عاوز يكون لي سلطة، أنا عارف الصح مش عاوز حد يدلني عليه، انا حافظ الانجيل ويا ما سمعت عظات ده انا بسمع العظات دي وبدخل الكنيسة قبل ما فلاني وفلاني اللي بيعوزونا دول يتولدوا. انا فاهم كل حاجة، ده هم اللي مش فاهمين، ده انا قاري كتب ومحدش قرى غيري، ده انا في الوقت اللي فلان وفلان دول كانوا اولاد صغيرين انا كنت خادم مشهور وواعظ معروف، هيجي الناس وتعلمني. فيرفض الانسان ان يكون مطيعا، والذات تاخده والذات اللي ملياه تخليه يرفض انه هو يستمع لاي رأي. في مرة كان زوج وزوجة على خلاف كبير قوي مع بعض، والزوجة راحت لأب الاعتراف وكان كاهن فاضل يعني، وبعد مناقشات ومشاورات ففي أحد المرات وهي بتتخانق مع جوزها مختلفة معاه، قالت له ده ابونا، طب تعالى نروح لابونا. قال لها هو ابونا يعني هيفهم أكتر مني، طب ايه رأيك لو المسيح نفسه نزل هقول له انت ما تعرفش مشكلتي زي ما انا عاوزها وما تتدخلش في حياتي. بيصل الذات للتجديف على اسم الله القدوس، يصل الذات لان الانسان يتعني، الذات العالية قوي تعمل عمى، يعني الانسان ما يشوفش قدامه، يبقى الصح واضح ما يشوفوش، ذاته بتعمل ستارة بينه وبين الله، فبتعمل ستارة ومانع وحاجز بينه وبين النعمة، فحياته تبقى ملخبطة وما بيشوفش الصح، يعمل دايما الغلط. عشان كده ربنا قال الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ودي اتكررت مرتين في الإنجيل، في يعقوب الإصحاح الرابع ورسالة بطرس الإصحاح الخامس. فمشكلة الذات مشكلة كبيرة كبيرة، ومشكلة الذات إنها مع كل إنسان. يعني العقل ممكن في ناس بسطاء ما خدوش قصة من التعليم، فموضوع العقل ده يعني مش كتير مش كبير بالنسبة له، أو في ناس يعني بيقروا قليل وإدراكهم يعني ناس بسطة، فموضوع العقل ما يحاربهمش. لكن الذات موجودة مع الكل، من أقل واحد لأكبر واحد عنده درجة من درجات الذات، فالذات دي أصعب حاجة. والحاجة التانية الذات ملهاش سن، الطفل الصغير عنده ذات، والراجل الكبير عنده 80 سنة عنده ذات، يعني في خطايا مرتبطة بالفترة العمرية وتنتهي، لكن الذات دي ما بترتبطش بفترة عمرية، دي الذات دي موجودة مع كل على طول على طول. الحاجة الأولى العقل، الحاجة التانية الذات، الحاجة الأخيرة الرغبة والشهوة. يقول لك أنا عارف إنه الإدمان طريقه وحش بس مش قادر أبطل، أنا عارف إنه الفرجة على الحاجات دي بتتعبني بس مش قادر أبطل، مش قادر. الرغبة أقوى مني، الشهوة أعظم مني. يا فلان يا فلان أنت لو كلت الأكل ده السكر عندك هيزيد، أنت عندك مرض، ما تاكلش الحاجات دي، الحاجات دي ممنوعة يا إلا هتعاني، ما أقدرش أبطل، مش ممكن، بالعكس ممكن يزود كمان لأنه الممنوع مرغوب. أحد الناس المشهورين كان ممثل مشهور بس مش هذكر اسمه، بالصدفة في مرة كنا في الشغل، الكلام ده من 15 سنة، فواحد بيحكي عنده قال عارفين فلان الفلاني ده؟ قالوا له آه، قلنا له آه طبعا عارفينه ده رجل مشهور. قال فلان الفلاني ده بيعاني من مرض السكر، ورغم كده بياكل كمية حاجات فيها سكريات تموت. فوجئت بعديها بحوالي 6 شهور فلان الفلاني مات، وبرضه بسبب موضوع الأكل، مش قادر مش قادر، لا لازم، مش قادر يبطل. فالشهوة والرغبة واللذة تصل به لحد ان هو يهلك نفسه. عدم الطاعة، الشهوة بتخلوش قادر، مش قادر يبطل. الحاجة الرابعة احنا قلنا العقل وقلنا الذات وقلنا الشهوات والرغبات، اخر حاجة نقولها هي حاجات كتير، الحياة المادية. ساعات بنتعلق بالحياة المادية شوية، الإنسان ربنا عاوزه يعيش كويس وربنا يحب ان احنا نعيش في مستوى مادي كويس، بس ما تكونش هدفنا هي الحياة المادية، ما يكونش هدفنا ازاي نجمع فلوس، مش هدفنا في الحياة ازاي نعيش في مستوى افضل واعظم، مش ده الهدف، هي مجرد وسيلة. إذا ربنا ادنا بركة وادنا نعمة زي ما ادى الناس أغنية كتير زي أبونا إبراهيم وأبونا أيوب والمعلم إبراهيم الجوهري وناس كتيرة أغنية عاشوا في بركة ونعمة، كويس، ما وصلناش يبقى ده مش نهاية حياتنا، مش حياتنا اللي هي تعظم المعيشة. وساعات بيجي عن طريق المقارنة، أنا لازم أعيش في مستوى زي مستوى فلانة، لازم أعيش في مستوى زي مستوى علانة. مش معقول أناسب أسرة كل شوية حمات البنت ولا حمات الواد عمالة تعايرني، ده عندهم وعندهم وعندهم، ودايما تكلمني في التليفون وتقول لي كلمتين علشان تتنشف دمي وتغير نمي وتضايقني، ونسبب ضغط على الأزواج في البيوت بأنه إزاي ولازم نعيش ولازم نعمل وده الطبيعي وده كل الناس عاملاه، وتصير حياتنا كل هدفها هو الناحية المادية. الناحية المادية كويسة بس هي مش هدف، هي وسيلة. نسعى ان احنا نشتغل في شغلنا كويس وان ربنا يفتح قدامنا ابواب للعمل الحلو وابواب بعمل لمرتبات كويسة، بس لو ده ما جاش ما يزعلناش، لو ده ما تحققش زي ما احنا متخيلين مش دي مشكلة، مش ده هو حياتنا، ده حاجة كده من الحياة. ربنا ادنا بركة وعشنا فيها الحمد لله، ربنا ما اردش الحمد لله، مش هدفنا. قلنا العقل، قلنا الذات، قلنا الشهوة واللذة، قلنا الحياة المادية. هنقول اخر حاجة حروب الشيطان. الشيطان يشكك الانسان، فيه هجوم قوي على الانجيل والكتاب المقدس، فيه هجوم كتير على الاسرار في الكنيسة وسر الكهنوت نفسه، وهجوم والحاجات دي كانت موجودة، طب والسيد المسيح عمل كذا، طب ومين قال كذا، طب ومين قال كذا، ويطلع بقى يعني يضعفوا الناس. يعني قريت من فترة نظرية مطلعها ناس في جامعة امريكية، ايه؟ مفيش حياة اخرى. اقرأ بقى نص الخبر. هو نظرية بس احنا مش قادرين نثبتها بطريقة علمية، لكن على ما نظن، يعني انت بتألف، يعني انت عشان عايش حياتك غلط وعاوز تعيش على مزاجك، عاوز تلغي خلاص انه مفيش حياة ابدية. طب ايه رأيك في ظهورات وفي معجزات؟ بلاش كلام ده، موجود عندنا احنا، هم ما يعرفوهوش. عندهم دراسات عن عدد كبير، دراسات علمية عن عدد من الناس اللي اتكتبت ليهم شهادات وفاة وبعدين عادوا للحياة تاني، ده حاجات علمية عندهم وعملوا عليها ابحاث علمية، والناس دي تقريبا شهاداتها كلها متوافقة مع بعض وقريبة جدا من بعض، بتثبت بما لا يدع مجال للشك انه في حياة تانية. هو مش عاوز علشان الحياة التانية دي تبقى لازم امشي كويس، يبقى لازم امشي زي ما ربنا قال لي، يبقى لازم امشي بوصايا المسيح ووصايا الانجيل، لكن انا عاوز امشي بمزاجي، انا عاوز اعيش حياتي براحتي. فارفض كل القيود اللي ممكن تخليني اعيش هذه الحياة، لدرجة انه انكر صحة الكتاب، انكر وجود الحياة الابدية، أشكك في النعمة، أشكك في الأسرار، أشكك في عمل الروح القدس لمجرد أنه ده هيرضي شهوتي ويرضي غلوري ويخلي ضميري يسكت ويبقى كده مرتاح، زي إنسان قتل في مرة أو سرق وبعد كده مرة اتنين ثلاثة وبعد كده لما تسأل يقول لك حقي، حقك إزاي؟ يقول لك المجتمع ظلمني. إيه يعني؟ أنا باخد حقي منه، هو كان مجتمع ظالم، مدانيش حقي، مدانيش اللي المفروض أنا أخده، انا دلوقتي باخد حق منه بالعافية، وده مش سرقة ولا حاجة، ده حق. نظريات واقوال عشان بضحك بيها على نفسي، في الحقيقة انا ما بضحكش على حد، انا بضحك واخدع نفسي بس، مش بخدع حد، مش بخدع اللي حوالي ولا هضحك على ربنا. فقط انسان بيخدع نفسه، فقط انسان بينوم ضميره وبيضحك على نفسه. ربنا يدينا قدرة ويدينا ان احنا نكون مطيعين، نطيع الوصية ونطيع الكنيسة، نطيع اب الاعتراف، نطيع والدينا، ولله المجد دائما ابديا امين.
امين. الليل يزك سيرك ريكي يوكي اجبني.